الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله في كتابه الكريم قد نهانا عن القنوط من رحمته فقال جل من قائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والقنوط أيها المسلمون عباد الله هو اليأس هذا خلق مذموم وسلوك مقبوح أخبر ربنا جل جلاله أنه سلوك الضالين عن صراطه المستقيم فقال سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون المسلم مهما تتابعت عليه الهموم وأحاطت به الكروب ونزلت به القوارع وأصابته الفواقر فإنه لا ييأس من روح الله لا يقنط من رحمة الله هذا نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يفقد ولده يوسف الحبيب إلى قلبه الأثير على نفسه ثم من بعده يفقد أخاه ورغم هذا كله يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافرون هم الذين يقنطون من رحمة الله وييأسون من روح الله أما المؤمن فأمله دائما معلق بالله عز وجل أعلل نفسي بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نتفاءل بمستقبل أشرق نبينا عليه الصلاة والسلام في أشد ساعات الضيق كان يتفاءل برحمة الله، يتفاءل بنصر الله، حين يأتيه أصحابه ودماؤهم تسيل يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لقد لقينا من المشركين عنة وشدة. يقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يخرج عليه الصلاة والسلام من مكة ما معه إلا صاحبه الصديق أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة، يسير هذا الركب الميمون يعرض صناديد الكفر 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، 100 أخرى لمن يأتي بالصديق أبي بكر حيا أو ميتا. فيخرج سراقة بن مالك بن جعشم من بني مدلج وهو يمني نفسه بتلك الجائزة العظيمة، ويركب على فرسه وينطلق يطوي الأرض طيا من أجل أن يلحق بذلك الركب. وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، مشغول بقراءة القرآن، مشغول بالدعاء، مشغول بذكر الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ سراقة بن مالك يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كاد أن يلحق بنا، فيهوي عن فرسه يتدهده على الأرض، فيخرج أزلامه يستقسم بها على عادة أهل الجاهلية هل يضرهم أو لا يضرهم، فيخرج تلك القرعة على أنه لا يضرهم، يقول: فعصيت الأزلام. ترك عقيدته وأنكر ملته وجعل الأزلام وراءه ظهريا ولم يلتفت لخيارها، واستوى على فرسه ثانية يريد اللحاق بهم، فلما اقترب منهم ساخت أقدام فرسه في الأرض. يقول سراقة: فعلمت أنه ممنوع، ممنوع محفوظ من الله، لا تصل إليه يد بسوء، والله يعصمك من الناس. فقلت: يا محمد، لك عهد الله وميثاقه ألا يصل إليكم مني أذى، فادع الله أن يقيلني، أن يقيل عثرتي. فدعا له، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق، ثم قال: مرني بما شئت. فأمره بثلاث كلمات، قال له: قف مكانك ولا تدع أحدا يخلص إلينا، وأخفي علينا، أخفي علينا، أستر ما كان. يقول سراقة: فعجبت من سكينته وطمأنينته. ثم قال لي: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى بن هرمز؟ قلت: كسرى بن هرمز؟ يعني يرى هذا أضغاث أحلام؟ هذا الكلام لا يستقيم مع واقع الحال. ثم بعد ذلك وصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى مدينة، إلى المدينة، وانطوت الشهور والسنون، ولحق بربه جل جلاله، وتولى الخلافة أبو بكر، ومكث فيها 2 سنة و4 أشهر، ثم لحق بربه وولي الخلافة عمر، فوجه الجيوش تلقاء فارس، فغنموا أسورة كسرى وتيجانه ومجوهراته وذهبه وفضته. ثم جيء بهذا كله إلى عمر، فنظر إلى تلك الثروة متعجبا، وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه: عففت فعفوه، ولو رتعت لرتعوه. ثم استدعى عمر رضي الله عنه سراقة بن مالك وألبسه سواري كسرى، وأمره أن يستوي على دابته ثم يسير في المدينة رافعا صوته قائلا: الله أكبر، الحمد لله الذي ألبس سراقة بن مالك سواري كسرى بن هرمز وهو أعرابي من بني جعشم. يقول هذا أعرابي ما كان يخطر بباله يوما من الأيام لولا بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحفر الخندق صلوات ربي وسلامه عليه، تعرض لأصحابه صخرة كأداء لا تؤثر فيها المعاول، لا تعمل فيها الفؤوس، كأنما يزاولون جبلا، فيدعو عليه الصلاة والسلام بماء ويقول فيه ما شاء الله أن يقول، ثم ينضح تلك الصخرة ثم يضربها بمعوله فيخرج منها نور عظيم يقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمراء. ثم يضربها ثانية فيخرج منها نور عظيم فيقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، إني لأرى قصر المدائن أبيض من مكاني هذا. ثم يضربها ثالثة ويخرج منها نور عظيم يقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن والذي نفسي بيده، إني لأرى قصر صنعاء من مكاني هذا. فيتهامس المنافقون قائلين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الواحد منا لا يأمن أن يخرج ليبول، ومحمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، أما المؤمنون الطيبون فقد قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن تنعقد عليه القلوب. أيها المسلمون عباد الله، أسوق هذا الكلام لأن البلاء الذي نزل بإخواننا في الأرض المباركة مما لا تطيقه الجبال، بلاء عظيم، جوع شديد، برد شديد، خوف شديد، حصار من البر والبحر والجو، يمطرون بالليل والنهار بوابل من النيران لا يدرون من أين تأتي، والإعلام حريص على أن يظهر هذه الصورة: بيوت مهدمة، بطون طاوية، أناس مشردون، يأس يخيم على من يرى هذا كله. لكن أيها المسلمون عباد الله، الوجه الآخر من الصورة، ماذا يقول أهل الكياسة، من يفقهون ومن يستشرفون مستقبل الأيام؟ يقولون: الدول تزول إذا زالت ركائزها التي قامت عليها. الإمبراطورية السوفيتية التي كانت تحكم أجزاء واسعة من العالم، متى زالت؟ متى قوضت أركانها؟ لما زالت ركائزها. الفلسفة الشيوعية البلشفية التي قامت عليها هذه الدولة الظالمة، لما أذن الله بانهيار قواعدها وكفر أهلها بها، زالت تلك الإمبراطورية وتفككت، وما عادت إلا دولة كسائر الدول. هكذا دولة الكيان الصهيوني أيها المسلمون، قامت على أربع ركائز. الأولى: هجرة يهود العالم إلى هذه الأرض التي يسمونها أرض المعاد، إلى الأرض المباركة، أرض فلسطين. جاءوا من رومانيا ومن روسيا ومن البلاد العربية ومن المجر ومن غيرها، واستوطنوا تلك البلاد. ثانيا: الأمن الشامل والرفاهية الاقتصادية التي يحققونها لهؤلاء المستوطنين. ثم الركيزة الثالثة: الرعب القاتل الذي سكن في قلوب الناس بحيث تصوروا أن هذه الدولة لا تهاجم أبدا، لا يجرؤ أحد على مبادئتها بهجوم، بل هي التي تهجم، هي التي تضرب، هي التي تغير. ثم بعد ذلك يكون رد الفعل. ثم الركيزة الرابعة دعم لا محدود من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، دعم بالمال، بالرجال، بالسلاح. هذه ركائز أربعة قام عليها هذا الكيان الغاصب. بعد 7 أكتوبر وخلال 1 وشهرين هذه الركائز كلها قد قوضت. أما هجرة يهود العالم إلى ذلك الكيان فقد عاد سرابا يحسبه الظمآن ماء، ما عاد أحد من اليهود يفكر في ذلك، بل إحصائياتهم تقول بأن الهجرة العكسية من الكيان إلى خارجه قياسا بسنة 22 بلغت 300%، 300% هجرة عكسية. وصدق الله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هم ما جاءوا ليموتوا بل جاءوا ليعيشوا. ثم الأمن الشامل والرفاهية الاقتصادية، هذا أيضا قد قوض. في 7 أكتوبر خرج 1300 من المجاهدين، اقتحموا حدود دولة الكيان وأسروا أكثر من 200 وأخذوا ما شاءوا من أجهزة ومستندات، ثم رجعوا إلى غزة. هذه الفعلة التي تحدث لأول مرة في تاريخ الكيان، لا في مواجهة جيش نظامي، وإنما في مواجهة عصابة مؤمنة قليل عددها، ضعيف عتادها، هذا الأمر قد أفزعهم. ثم بعد ذلك أثر على اقتصادهم تأثيرا يعرفه أهل الاختصاص. وأما الركيزة الثالثة وهي الرعب الشامل الذي سكن قلوب المنافقين من الحكام حتى عادوا يبحثون عن سلام ذليل يمنون به أنفسهم ويضمنون للكيان أن يتوسع ويتمدد، هذا الرعب ما عاد موجودا بعدما رأى الناس رأي العين كيف داس هؤلاء المجاهدون على تلك الهيبة المصنوعة. ثم الركيزة الرابعة وهي الدعم اللامحدود أيضا عاد محل نظر. صحيح أن اليهود ما زالوا يسيطرون على تلك الدول ويوجهون قراراتها، لكن الشعوب قد استيقظت من غفوتها وعرفت كذب تلك السردية الصهيونية التي صورت للناس أنها واحة سلام وسط أمواج من الرعب القاتل والإرهاب المميت. هذا كله عاد أضغاث أحلام. أيها المسلمون عباد الله، يجب أن ننظر إلى الصورة من كلا الوجهين. صحيح التضحيات جسام، والدماء التي تراق عزيزة على كل مسلم، والبأساء والضراء واللأواء التي نزلت بأهلنا في غزة مما تقض مضاجع كل مؤمن، لكننا مع ذلك آمالنا بالله معلقة وثقتنا في الله عظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين وأن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يسدد رميتهم وأن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على من عاداهم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأنصاره وأزواجه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن بعض المسلمين يظنون أن الحضارة والتقدم والرفاهية والرقي قرينة العهر والعري، ملازمة لكشف ما أمر الله بستره وانتهاك حدوده والاجتراء على حرماته، هكذا يظن بعض من لا خلاق له. وقد ساء كل مؤمن غيور، وسر كل منافق كفور. ما حصل في السعودية في هذا الأسبوع الذي مضى من الإتيان بمجموعات من النساء كاسيات عاريات قد كشفن ما أمر الله بستره، جيء بهن من كل مكان، ثم وضعت صورة أو مجسم مشابه للكعبة المشرفة، وجعلوا عارضات الأزياء هؤلاء يطفن حول هذه الكعبة. سبحان الله، لمصلحة من يفعل ذلك؟ عروض الأزياء الفاجرة العاهرة تقام في كل مكان في الدنيا، لكن لماذا يقرن ذلك بالكعبة المشرفة التي هي من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكعبة المشرفة التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجب علينا ألا نأتيها من مكان بعيد إلا وقد خلعنا ثيابنا التي اعتدناها، وحصرنا عن رؤوسنا، واكتفينا برداء يستر الجزء الأعلى وإزار يستر الجزء الأسفل، ثم بعد ذلك كل شيء آمن من حولنا، حتى شعورنا أظفارنا جلودنا لا نأخذ شيئا منها، لا ننفر صيدا، لا نلتقط لقطة، نعظم حرمة البيت العتيق، هذا الذي أمرنا به معشر المسلمين. لمصلحة من في مواسم الترفيه كما يسمونها، وقد درجوا على ذلك منذ سنتين أو ثلاث، يأتون بالمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من كل فج عربهم وعجمهم، ينفقون عليهم أموالا طائلة بغير حساب، صنيع الفجار الماجنين، صنيع السفهاء الذين لا يرجون لله وقارا، يفعلون ذلك منذ سنتين أو ثلاث، والمسلمون يقتلون هنا وهناك ويجوعون هنا وهناك، ثم بعد ذلك يبلغ بهم النفاق أن يجعلوا مجسما لبيت الله الحرام للكعبة المشرفة من أجل أن يمارس حولها هذا الفجور وهذا الفسوق. ألا فليعلم هؤلاء أن الله عز وجل سمى كعبته البيت العتيق، البيت العتيق. قال أهل التفسير أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار، فنسأل الله عز وجل أن يأخذ كل جبار عنيد وكل كفار مليد، وأن يرينا فيهم آياته. هؤلاء الذين يريدون أن يجرحوا مشاعر المسلمين في أعظم ما يقدسون ويجلون، إلى المكان الذي تهوى إليه قلوب المسلمين في المشارق والمغارب، يريدون أن يدنسوه، يريدون أن يصدموا الناس من أجل ألا تبقى حرمة ولا يبقى مجال لإنكار منكر. ثم بعد ذلك العلماء والفضلاء والصالحون ممن عهد منهم توعية الناس وإنكار المنكرات، أودعوا في غياهب السجون منذ 7 سنين أو 8 سنين، لا يسأل عنهم أحد ولا يعرف تهمتهم أحد، وليس ثمة منظمات لحقوق الإنسان تغضب من أجلهم، فإن المسلم في عالمنا لا حرمة له. لو كان هؤلاء المساجين من أصحاب الفكر الليبرالي أو الاشتراكي أو غير ذلك من أفكار وضعية لقامت الدنيا وما قعدت حتى يطلق سراحهم، لكن لما كان هؤلاء علماء ودعاة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بواكي لهم. أسأل الله عز وجل أن يطهر أرض الحرمين، أسأل الله عز وجل أن يطهر الحرمين الشريفين، وأن يردهما لأهل الإسلام ليحفظوا هيبتهما ويؤكدوا قداستهما. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجل الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك بكل جبار عنيد وبكل كفار مريد، اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.